إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. إن الصحابة رضي الله عنهم الذين أجرى الله الخير على أيديهم وكانوا أحرص الناس عليه، وكأن الله تبارك وتعالى يسوق هذه الأسئلة التي تعلم الأمة شرائع الدين على ألسنة هؤلاء العقلاء. وأحلى شيء تجده أن تجد سؤالا من عاقل يلاقي جوابا من حكيم عالم. ودين الله تبارك وتعالى نقل إلينا في جمهرة كبيرة منه عن طريق السؤال والجواب، وذلك مصداقا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخير من مثل ذلك تمثيلا عمليا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. جواب اشتمل على السؤال ورد عليه في كلمة واحدة، فهو إقرار وتقرير لما ذكر في السؤال. أرأيت إن صليت المكتوبات، أي الخمس، وهي معروفة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المكتوبات يعني المفروضات، فإن قيل هناك صلوات أخرى قد تكون واجبة أيضا كصلاة العيد عند من قال بوجوبها، وكصلاة الكسوف أو الخسوف عند من قال بوجوبها، وكتحية المسجد عند من قال بوجوبها، والصلاة المنذورة عند الجميع، فلماذا لم يذكرها هنا؟ والجواب أن الصلوات الخمس هي مفروضات بأصلها بلا سبب في ذاتها، أما الصلوات الأخرى فإنما تفرض وتجب بأسبابها. فتحية المسجد عند من أوجبها لا تجب إلا بسبب دخول المسجد، وكذلك الكسوف والخسوف لا يثبت وجوبه إلا بوجود سببه، وكذلك النذر. أما الصلوات المكتوبات الخمس المفروضات فهي واجبة بلا سبب على كل مسلم. أرأيت إن صليت المكتوبة وصمت رمضان، ومعلوم أن الصيام قد يجب بأسباب، قد يجب بالنذر، وقد يجب في كفارة يمين، أو في كفارة ظهار، أو في كفارة كذا وكذا مما هو معلوم في موضعه، فلم تذكر ها هنا أيضا لنفس الحكمة أن صيام الشهر هو واجب في ذاته، هو واجب بغير سبب، أما غيره فيجب بسببه فلم يتعرض له. وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال يعني فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام يعني اجتنبته أو اجتنبته معتقدا حرمته. حللت وأحللت الحلال وحرمت الحرام، كل ما أوجبه الله تعالى فكان واجبا أو مستحبا أو مباحا أباحه الله فكله داخل في جملة الحلال، فعلت هذا الحلال وأنا أعتقد أن الله أحله، واجتنبت المحرمات، والحرام لا يدخل فيه إلا الحرام فلا يدخل فيه المكروه، اجتنبته. فهذا التحليل والتحريم من دين الله تبارك وتعالى، وجعله ركنا فيه، كأنه كالصلاة وكالصيام أيضا، أحللت الحلال وحرمت الحرام. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. التحليل والتحريم الذي وقع فيه هؤلاء المشركون أنهم كانوا في سنة من السنوات إذا احتاجوا إلى القتال قاتلوا في الشهر الحرام، وإذا لم يحتاجوا إلى القتال امتنعوا عن القتال فيه، فقتالهم في الشهر الحرام سماه تحليلا يحلونه عاما، وامتناعهم عن القتال في الشهر الحرام سماه تحريما. وهنا ملحظ دقيق، لأن هؤلاء لم يعتقدوا أن الحلال حرام أو أن الحرام حلال، هم يعرفون الأشهر الحرم لكنهم يستحلونه عمليا، يفعلون الحرام وهم يعلمون أنه حرام ويعتقدون حرمته لكن ينتهكونه، وتارة يعظمونه ويلتزمون به. فهذا هو التحليل والتحريم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم تحت هذا الحديث وفي تفسير هذه الآية أنها نزلت في أقوام تركوا شيئا من الحلال تقشفا وزهدا في الدنيا، فقال الله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فمنهم من ترك هذا الحلال بيمين حلفها، ومنهم بتحريم حرمه على نفسه كما يحلف الرجل بالحرام أو أن يجعل هذا الشيء حراما عليه، ومنهم من امتنع فقط بدون حلف ولا تحريم، إنما تركها تعبدا أو امتناعا منها إضرارا بنفسه تقربا إلى الله فسماه تحريما. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إذن فتحليل الحرام وتحريم الحلال قد يكون باعتقاد أنه على خلاف ما أوجبه الله، وهذا كفر أكبر، لأنه تكذيب للشرع. فمن استحل الزنا وشرب الخمر وقال هو حلال فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب للنصوص التي تحرمها. أما إذا فعله ولم يقل ولم يعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه إن الله أحله فهذا مستحل أيضا، لكنه استحلال عملي لا يخرجه من الملة. كذلك أكل الحلال، فأكل الحلال استحلال له، وأكل الحرام يعتبر من الناحية العملية كأنه يستحل. لذلك يقولون في المثل فلان لا يحلل ولا يحرم، يعني لا يتورع عن شيء أن يأتيه، لا يقف عند حدوده، لا يتهيب الحرام، فيسمونه لا يحلل ولا يحرم. والمقصود أنه لا يحلل عمليا ولا يحرم عمليا، يعني على مستوى التطبيق. أما على مستوى الاعتقاد فهو يعتقد أن الحلال حلال وأن الحرام حرام، لكنه قد يمتنع من الحلال ويضر بنفسه فيقال إنه حرمه على نفسه، أو ينتهك الحرام فيقال قد استحل الحرام، وهذا لا يستدعي التكفير. أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، إذن فأين الزكاة وأين الحج وأين بقية الواجبات؟ وهنا خرج ذلك بعض أهل العلم على أن الحديث منسوخ وأنه كان قبل فرض هذه الواجبات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نعم، يعني تدخل الجنة، رغم أنه لم ينص على الزكاة ولا على الحج، قالوا لأنها لم تكن قد فرضت بعد. الجواب الثاني أن رسول الله علم من حاله أنه فقير فلا تجب عليه زكاة ولا يستطيع الحج، فأجابه إجابة توائم حاله وتنطبق على حاله، ولا يقاس عليه إلا من كان على مثل حالته. الجواب الثالث أنه دل على أن هذه الأشياء مقتضيات وأسباب لدخول الجنة، وهذا هو أوجهها وأفضلها وأصحها، أن هذه الأشياء الصلوات المكتوبات وصيام شهر رمضان وتحليل الحلال وتحريم الحرام أسباب تقتضي دخول الجنة، لكنها لا تعمل عملها إلا إذا توافرت بقية الشروط وانتفت جميع الموانع، فلا بد إذن من بقية الواجبات. إنه لم يذكر الجهاد أيضا، لم يذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يذكر الصدق، لم يذكر بر الوالدين، لم يذكر الإحسان إلى الجار، وهكذا. إذن فالواجبات كثيرة، وإنما دل على أن هذه إنما هي أسباب لدخول الجنة، كما تقول للطالب ذاكر تنجح، ومعلوم أنه قد يذاكر ولا ينجح، لأنه لا بد من التركيز في المذاكرة، لا بد من تحصيل جيد، ثم لا بد من انتفاء موانع تمنعه من نسيان هذه المعلومة أو من عدم كتابتها في لوحة إجابته. فحتى لو كان يعرف الجواب هذا لا يقتضي نجاحه، إنما المذاكرة سبب من أسباب النجاح، فكذلك ما نص عليه هذا الحديث إنما هو سبب من أسباب النجاح. فإن لم توجد بقية الأسباب لم يحصل مفعولها. دليله ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ عليه رسول الله البيعة أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يقيم الصلاة وأن يؤدي الزكاة وأن يصوم رمضان وأن يحج البيت وأن يجاهد في سبيل الله. فقال الرجل: يا رسول الله، ثنتان لا طاقة لي بهما، لا أطيقهما، الصدقة والجهاد، لا أطيقهما. فكف رسول الله عن بيعته وقال: لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة، لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة. قال: فقلت أبايعك عليهن كلهن يا رسول الله. فبايعه عليهن كلهن. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة، مع أنه التزم بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وببقية الأركان، فلما قال له إنك لا تدخل الجنة بغير هاتين؟ دل هذا على أن الأحاديث المتعددة يجمع بعضها إلى بعض، فلا بد من توافر بقية الأركان والشروط وإن لم تذكر في الحديث، لأنه سيق هذا المساق أن يبين أنها أسباب صحيحة لدخول الجنة مع أخواتها، وكذلك أن تنتفي الموانع، أن تنتفي الموانع. فقد صح عنه أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة أو لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذن هذه موانع، فكيف لو صلى المكتوبات وصام الشهر وحلل الحلال وحرم الحرام وكان قاطعا لرحمه وكان نماما وكان لا يأمن جاره بوائقه إلى غير ذلك، لا يدخل الجنة مدمن خمر، إذن لا يدخل الجنة لوجود هذا المانع. فهذا الحديث يفهم في ضوء ذلك، ويفهم أيضا في ضوئه الأحاديث الكثيرة في معناه، لا سيما التي نصت على دخول الجنة بمجرد تحقيق لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه صدقا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ليس معناها أنه يقولها ويترك بقية الأركان وينتهك المحرمات، وإنما معناه أن التوحيد سبب أصلي في دخول الجنة، فينظر بعد ذلك إلى بقية الشروط وإلى انتفاء الموانع. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مسألة الاستحلال والتحليل والتحريم من المسائل التي يتلاعب بها الخوارج من التكفيريين المعاصرين، إذا وجدوا في كلام أهل العلم أن التحليل والتحريم مكفر، وأن من حلل الحرام أو حرم الحلال فهو واقع في الكفر الأكبر، توسعوا في هذا الباب بغير فهم، ولم ينضبطوا بقواعد الشرع، ولم يلتزموا بفهم السلف، ولم يجمعوا بقية النصوص، لا سيما في تعاملهم مع الحكام أنهم استحلوا الحرام وأنهم حرموا الحلال فمنعوا من كذا وهو حلال، وأنهم أباحوا كذا وهو حرام. إذن فهؤلاء حللوا وحرموا، حللوا الحرام وحرموا الحلال، إذن فهم كفار. يستدلون على ذلك بما ثبت من الإجماع الذي نقله أهل العلم أن تحليل الحرام المجمع عليه وتحريم الحلال المجمع عليه هذا كفر أكبر مخرج عن الملة بالإجماع، وهذا كلام صحيح، لكنها كلمة حق أسيء فهمها، أسيء فهمها. لماذا؟ لأنهم يضعونها في غير موضعها، ويجعلون التحليل والتحريم بابا واحدا، وهو أبواب متفرقة، فمنه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. ألم تر إلى ما ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما من هذه الأمة لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى أي الفرج أي الزنا، يستحلون الزنا، وذكورهم يستحلون الحرير ويستحلون الخمر ويستحلون المعازف، يستحلونها وهي حرام، وسماهم أنهم من أمته وأنهم يستحقون العذاب أيضا. لا في أحاديث أخرى أنه يخسف بهم. فقوله صلى الله عليه وسلم يستحلون هو الاستحلال العملي، إذ كانوا من الأمة يعني لم يخرجوا منها، يعني يفعلونها فعل المستحل المتهاون، يتجرؤون على المحارم، يشربون الخمور وينتهكون الفروج والأعراض، ومع ذلك ويلبسون الحرير ويشربون الخمر، فهم يستحلونها عمليا، يعني كما يقولون لا يحللون ولا يحرمون، لا يتورعون من ذنب إلا فعلوه. فهؤلاء مجرمون آثمون، لكننا لا نقول كفار إلا إذا اعتقدوا حرمة الحلال وحل الحرام المجمع عليه المعلومة من الدين بالضرورة. فإن اعتقد واحد منهم أن الزنا حرية شخصية وأنه حلال وأن الله أحله فهو مكذب للقرآن، مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سائر المحرمات الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة. هذا هو التحريم والتحليل المكفر. أيضا ألم تسمع ما ذكره ابن رجب فيما سبق أن هؤلاء القوم الذين حرموا طيبات أحلها الله لهم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أنها نزلت في أقوام قد امتنعوا من أكل الحلال تقربا إلى الله حتى أضروا بأنفسهم وهو حلال. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فما ظنك بإسرائيل عليه السلام، يعقوب عليه السلام، أيكون محرما لما أحله الله؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أهذا هو التحليل والتحريم المكفر؟ كلا، وإنما هو الامتناع من الحلال إما بيمين وإما بتحريم وإما بمشقة على النفس حتى يضر بنفسه، فهذا يعتبر قد أحل ما حرم الله أو حرم على نفسه ما أحله الله، ولا يكون كافرا، بل قد لا يكون مذنبا أصلا، وإنما يكون على جهة العتاب. أما إذا كان قد امتنع منه بيمين فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، سواء كان بتحريم لفظي قال هذا الطعام علي حرام، أو حلف بالله، فلكل كفارة، فالحرام يمين المكفرة. إذن فقوله لهذا الرجل نعم لما قال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم، هذا يدل على أن هذه أسباب صحيحة في دخول الجنة، لكننا لا نغتر بذلك، كما قيل لابن عمر وذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال عش ولا تغتر، عش ولا تغتر. فأكثر الناس اليوم إنما هم في حالة الاغترار بمثل هذه الأحاديث التي لم يفهموها على وجهها، قالوا إن الرجل يقول لا أزيد على ذلك شيئا، والآخر لا أزيد منهن ولا أنقص، ويقسم بالله والله لا أزيد شيئا ولا أنقص، فيقول صدق الرجل، أفلح الرجل، أفلح الرويجل، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، في أحاديث مختلفة ومتنوعة وهي متواترة وقد أساءوا فهمها. فإن المعنى ليس أن هذا الرجل لا يأتي من الفرائض إلا بهذه فقط، وإنما المقصود أن هذه أسباب صحيحة تؤدي إلى دخول الجنة إذا ضمت إليها أخواتها ولم يوجد مانع من دخول الجنة، كما قيل للحسن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فكذلك هذه الأمور وهذه الأسباب تقتضي دخول الجنة، لكن مع إضافة أسنان لها وواجبات أخر وقيود أخر إذا أضيفت إليها فتح لك الباب، وإلا فهو الاغترار بالله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم.